الاتفاق لمعاشرتهم، فهو بين خيارين متناقضين يصل أحدهما إلى الحضيض حيث يكون الشيطان قرينه. ثانيا، علينا أن نعي أن إبليس يوم القيامة يتبرأ منا ولا يتحمل أي مسؤولية تجاهنا. ثالثا، قد يهبط بعض الناس إلى مستوى يتمكن إبليس عنده من اتهامهم بالضلال. رابعا، تغيير الأحكام الإلهية يوم القيامة ظلم ولا يمكن أن يصدر عن الله سبحانه. خامسا، دخول المجرمين إلى النار إن كان ظلما فهو ظلم منهم لأنفسهم وليس ظلما من الله تعالى. وسادسا، تتوفر جهنم على نوع من الوعي والشعور، ولذلك يدور بينها وبين الله سؤال وجواب. إخوتنا الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج القرآني نهج الحياة، حيث قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء آخر، تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
كل للكبير وللصغير،
للفقير وللأمير، والكل يسبح لربي.
لو أعدت نعمك لا أحصي، بالروح أفديك وبالنفسي. لو أعدت نعمك لا أحصي، بالروح أفديك وبالنفسي. مهما حمدتك، مهما شكرتك، ما أديتك حقك ربي. قل هذا من فضل ربي،
قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي.
كل النعم علينا خير، للكبير وللصغير،
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، متابعي إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، سلام من الله عليكم أينما كنتم. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ.
أهلا بكم جميعا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. السؤال الأول يقول: هناك صناديق مخصصة للصدقات، فهل يجوز تحويل الأموال الموجودة فيها إلى عين أخرى كشراء طعام أو لباس أو مسكن ثم صرفها على الفقير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الصدقات هي حقيقة من الصدق، وهي علامة من علامات صدق الإيمان. الإنسان حتى يكون صادقا في إيمانه يعطي مبلغا من المال للفقير وللمحتاج قربة إلى الله تعالى، لكي يثبت صدق إيمانه. وهذا أيضا وارد في الصداقة، أيضا صداق المرأة يسمى صداق المرأة. لماذا؟ لأنه هو يثبت صدق حبه لها، يقول أن المال بالنسبة لي لا يعنيني، المهم رضا المحبوب، وهكذا بالنسبة للصدقة. فالصدقات التي تجمع في صناديق جمع التبرعات، وغالبا ما تكون أموال نقدية، هذه الأموال النقدية هل يجب أن تعطى كأموال نقدية للفقير أو لا؟ يمكن أن نشتري بها مواد غذائية، يمكن أن نشتري بها ملابس، نشتري بها حتى عقارات بيوت لإسكان الفقراء فيها، فهل يجوز التصرف بها بهذه الطريقة؟ طبعا أنه يجوز، وربما هو أضمن للصدقة من المال. لأن المال النقدي يمكن أن يقع بيد إنسان هو غير محتاج أو حاجته أقل من حاجة الشخص الآخر. لكن عندما يتبدل إلى غذاء وطعام فالإنسان يأخذ مقدار حاجته من الطعام والباقي يصبح زائدا. فعندما يتحول إلى طعام يكون أضمن للصدقة من شيء آخر. هذا طبعا أنه يجوز وربما يستحسن هذا، لكن يجب أن يكون تحت إشراف مرجع الدين أو وكيل المرجع، عالم الدين أو إمام المسجد، إمام الجمعة، بحيث
الحاكم الشرعي،
أي الحاكم الشرعي أنه تصرف تحت إشراف رجل أمين أنه. فعلماء الدين عادة يقومون بهذه المهمة.
سؤال آخر يقول: هل يعتبر تكريم المتفوقين دراسيا من الأعمال الخيرية؟
طبعا، وخير الخيرات أن تشجع على طلب العلم واكتساب المعرفة. فإذا كان متفوق بالدراسة فأفضل أنواع الهدايا يجب أن تقدم له، وليست فقط الهدية بما هي هدية مادية، وإنما يجب أن تحاط ببرامج معنوية تزيد من معنويات الشباب، تشجع الآخرين على الدراسة والبحث والمواصلة والتحقيق. ورأيت بعض المساجد يعلقون صور المتفوقين في داخل المسجد، ويقام لهم احتفال في كل سنة أنه هذه السنة عندنا تخرج مثلا من المتوسطة كذا عدد من الثانوية، كذا عدد من الابتدائية، كذا من الجامعة كذا، ويقيمون لهم احتفال في داخل المسجد. تشجيع، بالإضافة إلى التشجيع المادي يحصل هناك تشجيع معنوي أيضا. فطبعا أنه هو من الموارد التي يجوز فيها ذلك، ومهما أعطيت لا يعتبر إسراف. يعني عندنا كل شيء فيه إسراف إلا في هذا المجال، أنه لا يوجد أي إسراف. عندنا وارد في الأحاديث أن الإمام الحسين قد ملأ حسب ما هو مذكور بالرواية فم الأستاذ ذهبا عندما علم سورة واحدة من القرآن الكريم لأحد طلابه، ولا يعتبر ذلك من الإسراف أبدا. فالتشجيع في هذا المجال طبعا مطلوب ولازم، ولا يقتصر على الجانب المادي، ربما حتى مراجع ربما يجب أن يقيموا هذه المراسم لتشجيع الشباب على العلم وطلب المعرفة.
إذن تشجيع الطلبة على مواصلة الدراسة تعتبر من الأمور الخيرية والأمور المحببة في الدين الإسلامي والتعاليم الشرعية.
طبعا طبعا. نعم.
سؤال آخر يقول: هل تجوز زيادة السرعة عن الحد المسموح به في القانون سواء في البلدان الإسلامية أو غير الإسلامية؟
هو صحيح، سواء كان في الدول الإسلامية أو غير الإسلامية، السرعة أكثر من الحد المقرر هو صحيح أنه مخالفة قانونية. لكن في نفس الوقت هو مخالفة شرعية، لأن هذا يصادر حقوق الآخرين، ربما يعرض حياة الآخرين للخطر، ربما يعرض النفس للخطر. فعندما يحدد مسير الشارع بسرعة معينة هو بالقياس إلى التعرجات، إلى الحوادث التي يمكن أن تحصل في هذا المكان، ولا بد للإنسان المسلم المؤمن المتدين أن يلتزم بهذه القوانين، سواء كان يعيش في دولة إسلامية أو دولة غير إسلامية. في الدول غير الإسلامية ربما تتضاعف المسؤولية أكثر، لأنه هو يمثل الإسلام في تلك الدول.
نعم، يجب أن يعكس صورة،
يعكس صورة حسنة عن المسلمين، أن لا يقال أن المسلمين معروفين بمخالفة القانون.
نعم.
لا، يجب أن يكون العكس تماما. عندما يقال مسلم يقولون إذن هذا لا يشرب الخمر، إذن هذا لا يسرق، إذن هذا لا يكذب. فلا بد أن يعرف المسلم بحسن السلوك وحسن الالتزام بهذه الأمور.
شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ثم نواصل. Thank you. سؤال آخر يقول: هل يجوز لي عدم إعطاء سائل للصدقة إذا كنت أعرف أنه ليس محتاجا إلى هذه الصدقة؟
الحقيقة أن السائل هنا طبعا لا يسأل مسألة علمية، وإنما سائل لمال ومساعدة،
نعم،
يطلب المال.
نعم.
فلو كان الإنسان يعلم بأنه غير محتاج، أيضا ينبغي أن يعطيه ولو شيء رمزي، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن منع السائل، وأما السائل فلا تنهر، فلا تنهر، لا تطرده، وإنما أعطه ولو شيئا رمزيا، حتى لو كنت تعرف أنه هو غير محتاج. البعض ربما لحالة نفسية أو لأشياء معينة يطلب، فلا بأس بإعطائه، والإسلام يشجع على ذلك. نحن ننظر إلى سيرة أئمتنا، هم يقومون بهذا العمل، أحيانا يعلمون أنه هو غير محتاج ولكنهم يدفعون له، والأحاديث في ذلك كثيرة.
سؤال آخر يقول: هل يجوز للفتاة إرسال صورة شخصية مع الحجاب ومن دون الحجاب لشاب بناء على طلبه؟
إذا طلب من أجل الزواج،
نعم،
فطبعا جائز، يجوز أن تعطيه الصورة، وحتى يمكن أن تكشف عن حجابها له حتى يراها.
نعم.
هذا من حقه، ومن حقها أن يعرف أنه مع من يريد أن يتزوج إذا كان بنية الزواج،
مع مراعاة الشروط طبعا، يعني بحيث لا ينشر الصورة أو
طبعا من واجبه هو أن يراها هو بنفسه طبعا.
نعم.
أنه لا يجوز له أن يعطيها لغيره إذا كان محرما عليها. يعني
هل من الواجب على الفتاة أن تؤكد عليه هذا الشيء، أم يجب أن يلتزم الشاب؟ نعم،
من باب التذكير ربما قد يكون ضروريا لبعض الشباب.
نعم.
خصوصا في عصرنا نحن.
نعم.
حيث أن الصور صارت متداولة في كل مكان. يعني على الجوال وعلى الفيسبوك وعلى الكمبيوتر وعلى التلفزيون وكذا، أصبحت الصور
عم شبكات التواصل،
شبكات التواصل الاجتماعي، أنه أصبح تداول الصور سهل جدا.
نعم.
ففي هذه الحالة لابد أن تؤكد عليه هذا المعنى، تقول له: أنا لا أقبل مثلا. أنا أعرف بعض الأخوات أسلمنا، كنا من ديانات أخرى ودخلنا في الدين الإسلامي والتزمنا بالحجاب.
نعم.
وعندها صور حتى عند أهلها، أبيها، أمها، عند أمها وكذا. فأحيانا هذه الصور معلقة على الجدران، يأتي الضيف أو يأتي أحد من خارج البيت في أسرة مثلا ليست مسلمة، فعندما يدخل ربما يرى هذه الصور، فكانت تنهى وتذكر الآباء والأمهات دائما أنه أنا لا أريد أن تعرض هذه الصور على زواركم، على أصدقائكم، أن ترسلوها إلى أحد غيركم، لأن هذه الثقافة هي موجودة في الإسلام فقط، ليست موجودة في الديانات الأخرى.
نعم.
فهم قد لا يلتفتون إلى هذا المعنى، فهي تذكرهم دائما. وحقيقة عندنا فتيات مسلمات دخلنا الإسلام وأصبحنا ملتزمات إلى حد كبير، وعندهن هذه من الأمور يعني المهمة، كيف تحاول أن تجمع الصور التي تم توزيعها قبل دخولها في الإسلام.
سؤال آخر يقول: ما هو رأيكم بمن يصوم اليوم الأول من شهر شعبان، وهو صوم بات معروف بصوم يحيى بن زكريا عليه السلام، وهو صوم عن الأكل والشرب وعن النطق، أي لا يتكلم طوال اليوم ويجعل عدم النطق من الصوم؟
الصيام عن الطعام والشراب المتعارف أنه سواء كان في أول شعبان أو غير شعبان من الأشهر،
نعم،
إذا توفرت به الشروط التي نعرفها عن الصيام، فهذا أنه لا شك أنه جائز ومستحب، لكن إذا أضفنا له الصيام عن الكلام،
نعم،
فهذا يسمى صوم الصمت،
نعم،
أو صمت الصوم السكوت،
نعم،
وهذا ربما كان موجودا قبل الإسلام. قالت: إني نذرت للرحمن صوما، فقولي: إني نذرت للرحمن صوما،
نعم،
فلن أكلم اليوم إنسيا. الظاهر أنه قبل النبي يحيى أيضا كان موجودا، يعني في زمن النبي زكريا. هو سؤالكم كان صوم النبي زكريا، صوم النبي يحيى؟
يحيى، نعم.
لا، كان قبل ذلك موجود. كان موجودا قبل ذلك، لأن النبي يحيى يكبر على النبي عيسى بستة أشهر فقط. فعندما أنجبت السيدة مريم النبي عيسى كان النبي يحيى عمره ستة أشهر.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى أمرها بأن تصوم عن الكلام، والظاهر أنه كان جائزا في ذلك الوقت.
نعم.
إلى زمن ولادة السيد المسيح.
نعم.
في ذلك الوقت كان النبي يحيى عمره ستة أشهر، فهل يكون أنه هو الذي شرع؟ الله أعلم. الظاهر أنه قبل ذلك كان موجودا. الصوم عن الصمت لا يوجد عندنا دليل على حرمته في القرآن الكريم، لكن هناك نهي صريح من الرسول موجود عندنا في الأحاديث ومجمع عليه من السنة والشيعة، أنه مجمع على حرمة صوم الصمت.
إذن لا توجد في التعاليم الإسلامية صوم الصمت أو صوم السكوت.
يوجد بالحرمة يعني.
نعم.
يوجد بالحرمة، لكن لم يصرح بذلك القرآن الكريم، لا يوجد نص قرآني على ذلك. الأحاديث تصرح بالحرمة، تقول حرام.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة، وفي أمان الله.
أخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاتي، وجل عن ملائمة كيفياتي. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني، فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم، يا أحبايا إني صريع هواهم، عللوني بذكرهم عللوني. واسمها يا علي آية آية الباري، واسمها يا ويا لسيفك العدوان، واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي، واسمها يا عجب وانت الأسد حامي الحمية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. قال مولانا الإمام التقي محمد الجواد صلوات الله عليه: اعلموا أن الله تبارك وتعالى الحليم العليم، إنما غضبه على من لم يقبل منه رضاه، وإنما يمنع من لم يقبل منه عطاه، وإنما يضل من لم يقبل منه هداه. ثم أمكن أهل السيئات من التوبة بتبديل السيئات حسنات. دعا عباده في الكتاب إلى ذلك بصوت رفيع لا ينقطع. مستمعينا الكرام، خصصنا حلقة اليوم للحديث الجوادي المبارك الذي استمعتم له قبل قليل، وهو من غرر الأحاديث الشريفة البعثة لروح حسن الظن بالله تبارك وتعالى من خلال بيان جميل رأفته بعباده، كما أنه يدفع عن قلب الإنسان وساوس الشيطان الساعية لإثارة سوء الظن بالرب الرحيم تبارك وتعالى. تفصيلات هذا المجمل نستمع لها معا من الأخ عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، ومني أيضا أيها الإخوة والأخوات أكرم وأطيب السلام والتحية. الحديث الذي استمعتم له أيها الإخوة والأخوات فيه تحبيب بليغ لله تبارك وتعالى إلى قلوب عباده. لاحظوا الإمام سلام الله عليه يخاطب المؤمنين إلى يوم القيامة: اعلموا أن الله تبارك وتعالى الحليم العليم. قدم الحلم على العلم، وكأنه يشير إلى أن الله تبارك وتعالى قبل أن يعلم بذنوب عباده مثلا هو حليم بهم، يمهلهم، عسى أن يستغفروا، عسى أن يتوبوا. قدم لذلك لكي يوضح العبارة اللاحقة: إنما غضبه على من لم يقبل منه رضاه. الله تبارك وتعالى يتحبب لعباده بأن يقول لهم: هذا رضاي، هدية مني لكم. هذه الهدية يمكن لكم أن تحصلوا عليها بأن تتجنبوا غضبي. يعني الأصل هو رضاه تبارك وتعالى. الغضب هو حالة طارئة، هو نوع من العلاج. الأصل في الله تبارك وتعالى الرحمة بعباده، هو يقدم لهم الطيبات. إذا منعوا عن الطيبات فبسبب ذنب ارتكبوه أوجد فيهم مرضا يجعل أكل الطيبات بالنسبة لهم مضرا، تماما كما أن لنفترض مثلا الماء البارد يضر المصاب بالزكام مثلا. هو طيب، ماء بارد هو رحمة، ولكن الإنسان لكونه أصيب بالزكام يتضرر من ذلك. إذن الرضا الله تبارك وتعالى مقدم على غضبه، رحمته مقدمة على سخطه. وإنما يمنع من لم يقبل منه عطاه. الله تبارك وتعالى على وصف أحد العلماء يقول: فيضه ورحمته لكل مؤمن معلقة بين الأرض والسماء عند رأس المؤمن. كل ما في الأمر أن المؤمن عندما يستعد لاقتطاف هذه الفاكهة، لاقتطاف هذه الرحمة الإلهية، عندما يتأهل للحصول على هذه الرحمة الإلهية يحصل عليها. الله تبارك وتعالى إذا منع شخصا من رحمة معينة فالسبب هو الشخص وليس الله تبارك وتعالى. كأن الإنسان عندما يذنب يقول الله تبارك وتعالى: أنا لا أريد رحمتك. عندما يذنب يقول له: أنا لا أريد عطائك. عندما يذنب كمن يصيب نفسه بمرض يمنعه من شرب الماء البارد، يحرمه من لذة بعض الأطعمة. هذا هو الحال بالنسبة لمن لم يقبل عطاء الله تبارك وتعالى. كذلك الحال في الضلالة. يعني نقرأ في النصوص الشريفة في القرآن الكريم: إن الله يضل من يشاء. الله تبارك وتعالى إنما يضل من لم يقبل هدايته. يعني في الواقع عدم قبول الهداية الإلهية هو نوع من الضلال، نوع من طلب الضلال من الله تبارك وتعالى. وإلا الله تبارك وتعالى ابتداء لا يضل أحدا من العباد، إنما يهديهم. ثم أمكن بعد ذلك، بعد كل هذه المظاهر للرحمة الإلهية، يبين الإمام الجواد سلام الله عليه أوسع أبواب هذه الرحمة الإلهية. طيب أنا أذنبت يا ربي، ماذا أفعل؟ حرمت نفسي من عطائك بالذنب، حرمت نفسي من هدايتك بالذنب، حرمت نفسي من رضاك بالذنب، من رحماتك بالذنب، ماذا أفعل؟ قال الإمام سلام الله عليه: ثم أمكن أهل السيئات من التوبة بتبديل السيئات حسنات. يا سبحان الله، دعا عباده في الكتاب إلى ذلك بصوت رفيع لا ينقطع. التوبة تبدل السيئات حسنات، يعني الذنب الذي أوجد السيئة للإنسان بأثره التكويني بأثره الأخروي الآن يتحول إلى حسنة بنفس المقدار. يعني التوبة لا تعيد الإنسان إلى مرتبة الصفر. عندما يذنب يصبح بالتعبير الرياضي درجة تحت الصفر. عندما يتوب لا يرجع إلى الصفر، لا، يرجع إلى مرتبة واحد. يعني التوبة السيئة تتحول إلى حسنة. هذه هي أوسع أبواب الرحمة الإلهية التي أشار إليها الإمام الجواد سلام الله عليه في ختام حديثه، مشيرا إلى أن الله تبارك وتعالى دعا إلى هذه الرحمة الواسعة جميع الأجيال وإلى يوم القيامة.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونثبت هنا النتيجة المحورية التي نحصل عليها من حديث مولانا الإمام التقي محمد الجواد عليه السلام، وهي أن الله تبارك وتعالى يدبر شؤون عباده على أساس أسبقية رحمته على غضبه، وعلى أساس أن علائم غضبه هدفها تحذيرهم مما فيه شقاؤهم. لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أطيب الشكر على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، إلى مسك ختامها والاستماع ثانية لمطلعها النوراني، وهو اعلموا أن الله تبارك وتعالى الحليم العليم، إنما غضبه على من لم يقبل منه رضاه، وإنما يمنع من لم يقبل منه عطاه، وإنما يضل من لم يقبل منه هداه، ثم أمكن أهل السيئات من التوبة بتبديل السيئات حسنات. دعا عباده في الكتاب إلى ذلك بصوت رفيع لا ينقطع.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج أناشيد مختارة، وباقة جميلة أخرى من الأناشيد الإسلامية الجميلة. نبدأ بالاستماع إلى أنشودة تحت عنوان غني بالحب. نستمع معا إلى هذه الأنشودة في الحب لله تبارك وتعالى.
غني بالحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو بالله أمنيتك أن تدخل الجنة. غني بالحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو بالله أمنيتك أن تدخل الجنة. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن. فالأغنيات له مثال بالهيام، يا شاب إن شئت تنتهن الغرام، يا شاب فاحذر تغني في الحرام، يا شاب غني لمن برأ الأنام، فالأغنيات له مثال بالهيام. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن.
في الحياة يا شاب غني لما يرضي الإله يا شاب اذكره مرتجيا رضا فبذكره تلقى السعادة والنجاة يا شاب لو رمت تهنى في الحياة يا شاب غني لما يرضي الإله يا شاب اذكره مرتجيا رضا فبذكره تلقى السعادة والنجاة ترنى في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني وكن في عشقه فنا وأتقن صنعة الفن ترنى في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني وكن في عشقه فنا وأتقن صنعة الفن
أيها الكرام الحجاب يحمل في الدين الإسلامي الكثير من المعاني السامية للمرأة فهو أكثر منه رداء يغطي الرأس ولباس محتشم يغطي الجسد في معناه الظاهري الحجاب أعطى للمرأة الحرية كما أجمعت عليه تفاسير الكثير من علماء الدين والكثير من التجارب لأن المرأة المحجبة تظهر في مجتمعها وفي محيطها بصفة إنسانية أكثر منها بصفتها كأنثى فأصبح الحجاب في المجتمعات الإسلامية رمزا للمرأة المحترمة الملتزمة أحبتي الأفاضل ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة التالية حول الحجاب نستمع معا إليها
تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت حتى تبقى حلو الورد حتى ما تدبل وتموت حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت مثل اللولو والياقوت
وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد سترك احلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد
وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد سترك أحلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد
حياتك يا خي رح احفظ لوصي وانا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد
وحياتك يا خيي رح احفظ لوصي يا مراية عمري الاصفى لعالحق مضوي ومهما الدنيا تقسى ابدا مش رح انسى انه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى وحياتك يا خيي رح احفظ لوصي يا مراية عمري الاصفى لعالحق مضوي ومهما الدنيا تقسى ابدا مش رح انسى انه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى
انه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب وانه انا من دون الستر مثل البيت المالو باب لما بصور جابي بكون عم بحفظ دم الشهيد
وانه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب وانه انا من دون الستر مثل البيت المالو باب لما بصون حجابي بكون عم بحفظ دم الشهيد
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من الدينار والدرهم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم فقالوا بلى فقال صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الله كثيرا. أيها الكرام الأنشودة الختامية في هذا اللقاء مع حضراتكم في أناشيد مختارة أنشودة في ذكر الله تبارك وتعالى ملأ القلب جمالا ذكر الله تعالى. نستمع إلى هذه الأنشودة ونترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى
سبحات الفكر في صفقات الصدر يتحدر شلالا
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى
هو للقلب حياته هو للروح صلاته هو للمرء نجاته إن يلقى الأهوال
القلب جمالا ملأ الروح جلالا العمر
ظلالا ذكر الله تعالى
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى
في الغفلة والصحو في المر وفي الحلو يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى